الشريط الثاني.
انتبه. سؤال 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 سؤال.
لماذا يوجد ناس غير مسلمين؟
انتبه. جواب جواب جواب.
أبو الناس جميعا هو سيدنا آدم عليه السلام، ومن نسل آدم امتلأت الدنيا بالناس على نحو ما تراه في شتى بلاد الأرض. كان آدم عليه السلام مسلما لله تعالى، ولما مات آدم عليه السلام ترك أولاده وأولاد أولاده يتناسلون ويتكاثرون على الأرض ويكونون القبائل والشعوب والأمم. وكان الشيطان يدعوهم إلى الشرك بالله وإلى عصيان أوامر الله سبحانه وعدم عبادته، فكان منهم من يتمسك بإيمانه وطاعته لله، ومنهم من يضله الشيطان ويشوش أفكاره ويصرفه عن عبادة ربه. وكان كلما كثر الضلال بين الناس أرسل الله سبحانه رسولا إليهم يدعوهم إلى الحق ويصرفهم عن الباطل ويصحح أفكارهم وتصرفاتهم. وفي القرآن الكريم قصص كثير من الرسل والأنبياء وما وقع مع أقوامهم من أحداث. يقول الله تعالى:
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
ومن أشهر الرسل سيدنا موسى عليه السلام الذي أرسل إلى بني إسرائيل لأنقذهم من ظلم فرعون، ولكن اليهود بعد موت موسى عليه السلام حرفوا كلام الله في التوراة وضلوا ضلالا كبيرا، فأرسل الله تعالى إليهم رسولا آخر ليهديهم إلى عبادة الله الواحد وينقذهم من الضلال. وكان هذا الرسول هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ويسمى أتباع المسيح بالنصارى، ولكنهم أيضا حرفوا عقيدتهم بعد موت المسيح عليه السلام فعبدوه وهو رسول الله، وقالوا عنه أنه الرب أو أنه ابن الله. وأنت تعلم يا عزيزي أن الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فليس له ابن ولا إله إلا الله. ثم أرسل الله تعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليهدي المشركين إلى الإسلام وليهدي اليهود والنصارى كلهم إلى عبادة الله الواحد. فمن الناس من بلغته دعوة الإسلام فآمن بالله ورسوله وصار مسلما، ومنهم من بلغته دعوة الإسلام فرفضها وبقي كما هو مشركا أو يهوديا أو نصرانيا. ومن الناس من لم تبلغه دعوة الإسلام ولم يعرف حقيقتها فلم يسلم أيضا. والحقيقة أن معظم الناس يتوارثون دينهم عن الآباء، والآباء يعلمون الأبناء ما يعتقدونه من الأديان. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولكن الدين الحقيقي عند الله هو الإسلام، وهو الدين المقبول عند الله سبحانه القائل:
إن الدين عند الله الإسلام،
كما قال عز وجل:
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
فبسبب توارث الأبناء لأديان الآباء يوجد أناس كثيرون غير مسلمين، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل كل الناس مسلمين، ولكنه لا يهدي إلى الإسلام إلا من يستحق النعيم في الجنة. وقال تعالى عن ذلك:
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين.
كما قال عز وجل:
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أكثر بكثير من المسلمين، ولكن الجنة لا يدخلها إلا مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. وقد أمرنا الله مع ذلك بأن نفضل إلى غير المسلمين إذا لم يعتدوا علينا ولم يسيئوا إلينا. قال تعالى:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين.
أين ذاهب أنت يا زيد؟
سأتوضأ إن شاء الله.
أنا سعيد بك يا زيد، بارك الله فيك.
كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر، خمس مرات نصلي بخشوع وتفكر. كلما نادى المنادي هاتفا الله أكبر، خمس مرات نصلي بخشوع وتفكر. في قيام وقعود ما محياها صلاة، وركوع وسجود نستهي عفوا إلى. في قيام وقعود ما محياها صلاة، وركوع وسجود نستهي عفوا إلى، نستهي عفوا إلى.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
ولكن يا أبي، هل لابد أن نصلي خمس مرات في اليوم؟
انتبه، جواب جواب جواب.
لكنك كبرت الآن يا عزيزي، وصار سنك 10 سنوات كاملة، وهذه الصلاة ينظر إليها بعض الناس على أنها عملية صعبة ويتضايقون منها لضعف إيمانهم، لكن المؤمنين يفرحون بها لأنهم يكونون فيها مع الله سبحانه وتعالى، يدعونه بكل ما يتمنون فيستجيب لهم، لأنه سبحانه قد وعد بذلك فقال:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
خصوصا إذا كان الدعاء من قلب طاهر مثل قلبها يا عزيزي. وكلمة الصلاة مشتقة من كلمة الصلة، لأن الصلاة صلة بين الإنسان وربه، وما أروع أن يتكرر هذا اللقاء الجليل 5 مرات في كل يوم وليلة، حيث يتكلم العبد مع الله سبحانه ويقرأ فيه كلام الله أيضا، فالله يسمع منه وهو يسمع كلام الله، ولا ينتهي المؤمن من صلاته إلا وقد فاز برضا الله وغفرانه ورحمته. لهذا الفضل الكبير المتحصل بالصلاة فرضها الله سبحانه على المسلمين 50 صلاة في اليوم والليلة، حبا لهم وتشريفا وإنعاما. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أشفق علينا من أن لا نستطيع القيام بهذا العدد الكبير من الصلوات، فرجى الله سبحانه وتعالى أن يخفف علينا، واستجاب الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم فخففها دون أن ينقص من الأجر شيئا، وجعلها سبحانه 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن بثواب 50 صلاة، أي جعل الحسنة بعشر أمثالها، وذلك من خير كرمه، إنه المنعم الكريم سبحانه. ولأهمية الصلاة بالإسلام فرضها الله على المسلمين في السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج، وجعلها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولتعلم يا بني أن الصلاة مع الصبر هما أكبر عون للمسلم على ما يقابله من مصائب في الحياة. وقد بين الله تعالى لنا ذلك حين طلب من المؤمنين الاستعانة بالصبر والصلاة، فقال عز وجل:
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
سؤال.
ولماذا نكرر نفس الكلام في كل صلاة؟
جواب.
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذه الكلمات التي نكررها في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك فنحن نفعل بالضبط ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. فنحن نأخذ ديننا كله وليس الصلاة فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي اختاره الله سبحانه لتعليمنا هذا الدين وهدانا به إلى الحق والصواب في كل شيء. ولقد أمرنا الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبالاقتداء به في جميع أفعاله. وقال تعالى:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وقال أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
وقال للمؤمنين:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
وفي الحقيقة فإن الكلمات المكررة في الصلاة لا تصبح مكررة بالتدبر في معانيها، لأن معانيها متعددة جدا، فيستطيع المصلي أن يجد لكل كلمة معنى جديدا في كل مرة. فمثلا قولنا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم نقولها مرة ونحن نفكر في عظمة الله المتفرد بالجلال والكمال بغير شبيه أو مثال، ونقولها المرة الأخرى ونحن نفكر في عظمة خلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض، فهما دليل ساطع على عظمة الخالق المنزه عن كل نقص وعيب. ونقولها مرة أخرى ونحن نفكر في عظمة خلقه للإنسان وما حباه به من النعم التي لا تحصى. ونقولها مرة أخرى ونحن نفكر في عظمة خلقه للطير وما تتصف بها من صفات عجيبة. ومرة أخرى ونحن نفكر في إعجابه حين يخرج النفس الغض من البذرة الجافة الصماء. وهكذا بلا نهاية للأمثلة الممكن تذكرها عند كل تسبيحة. إن التدبر والخشوع لا يشعران المصلي بالتكرار أو الملل، وكيف يشعر بذلك وهو في لقاء الله عز وجل واقف بين يدي سلطانه؟
انتبه. سؤال.
دعوت في صلاتي أن أكبر بسرعة ولم أكبر.
انتبه. جواب جواب جواب.
وهل هذا دعاء يا عزيزي؟ إن للدعاء آدابا تجب مراعاتها، ومن آداب الدعاء أن يحترم الداعي القواعد والسنن أو القوانين التي وضعها الله سبحانه لتدبير هذا العالم. فمثلا خلق الله النار وجعل من صفاتها أن تحرق، فلا يجوز أن يضع إنسان يده في النار ويقول يا رب لا تدع هذه النار تحرق يدي، مع أن الله قادر على ذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يبطل القوانين التي خلقها إلا على سبيل الكرامة والإعجاز لنصرة رسول كريم، كما فعل مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام عندما قال سبحانه للنار
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.
وقد اختص الله سيدنا إبراهيم بهذه الكرامة ولم يعطها لأي أحد. وإذا كان من خصائص الكهرباء مثلا أن تسقط من يلمسها، فلا يجوز أن يقدم الواحد منا على إمساك السلك الكهربائي المكشوف وهو يدعو يا رب لا تدع هذه الكهرباء تسقطني، لأن حكم الله على كل شيء في هذه الحياة حكم نافذ، فهو سبحانه الذي وضع القوانين الدقيقة لكل شيء، وقد وضعها سبحانه لتعمل عملها. ومن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا نطلب منه أن يعطل هذه القوانين كلما أحببنا ذلك. ولهذا عندما طلبت أم المؤمنين أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فلا يصح أن ندعو الله بأن يجعل النهار دائما أبدا، أو أن يجعل من صفة الماء ألا يغرق من لا يحسن السباحة، أو أن لا يطفئ الماء النار، أو أن نطير في الهواء كالطيور بغير جناحين، أو أن يرزقنا الله من غير عمل، أو أن ينجحنا من غير مذاكرة. لا يصح أن نطلب من الله إفساد قوانين الكون التي وضعها بحكمته وعلمه، حتى قال لنا
إنا كل شيء خلقناه بقدر،
وقال سبحانه
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار.
ومن القوانين التي خلقها الله سبحانه أن الكائنات الحية ومنها الإنسان تمر بدورة حياة معلومة، تبدأ بالطفولة الضعيفة الرقيقة ثم بالشباب والفتوة حيث يكون الشاب في غاية القوة، ثم بالشيخوخة والكهولة حيث يعود الضعف مرة أخرى. وأوضح ذلك سبحانه في قوله
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
فهل بعد هذا يصح أن نطلب من الله مثل هذا الطلب الذي طلبته؟ والدليل على خطأ هذا الطلب أنك لم تفكر في عواقبه، لأنك لو كبرت فجأة فسينفر منك زملاؤك وأصدقاؤك في المدرسة، لأنك ستكون كبير الحجم بالنسبة لهم. وتستطيع أن تتخيل لو أن صديقك معاذ أصبح في حجم رجل كبير ويجلس معكم في الفصل، هل سيكون ذلك طبيعيا بالنسبة لكم؟ هل سيلعب معه أحد؟ ألن يزر منه جميع؟ أما لو كنت تقصد أن تختصر مرحلة الطفولة من حياتك وتكون رجلا كبيرا تمارس حياتك بين الكبار كطبيب أو مهندس أو خلافه، فإنك بذلك تكون قد أضعت من حياتك فترة من أجمل فتراتها، هي مرحلة الطفولة الجميلة، وتكون قد خسرت من عمرك هذه السنوات كلها، فعدم الاستجابة لك هي خير. والله سبحانه أوضح في القرآن أن دعاء الإنسان أحيانا يكون شرا مع أن الداعي يحسبه خيرا. قال تعالى:
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا.
فهيا نتعلم أدب الدعاء يا عزيزي، لا ندعو بإفساد نظام الله في كونه، ولا ندعو إلا بالخير، ولا نتعجل الاستجابة، لأن استعجال الإجابة يمنعها، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. واعلم يا عزيزي أن دعاء المسلم بالخير مقبول دائما إن شاء الله، والله سبحانه يستجيب له في الحال أو بعد مدة زمنية، أو ينفعه بدعوته في الآخرة، أو يصرف عن المسلم من الأذى بمقدار دعوته. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر، أي نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر. ولتعلم أن أكثر دعوة كان يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأكثر من الدعاء بها، وعلى الله سبحانه الإجابة.
هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. يا من يا رب، يا من يا رب، أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى.
انتبه، سؤال 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 سؤال:
ولماذا نتوضا ونحن في غاية النظافة؟
انتبه، جواب جواب جواب:
يحرص الإسلام على النظافة حرصا بالغا، وغير متصور أن يكون المؤمن غير نظيف، ولكن نظافة الجسد والثياب المطلوبة من المسلم شيء، والوضوء شيء آخر. فالوضوء يا عزيزي مطلوب بكيفية محددة لنظافة الجسد وطهارة الروح معه، استعدادا للوقوف بين يدي الله سبحانه في الصلاة، فهو يزيد عن النظافة بهذا الترتيب المعهود، ولا تزول الصلاة بغير وضوء. وكأي عمل من الأعمال فإن الشرط الأساسي من شروط صحة الوضوء هو توفر النية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك لو اغتسل الإنسان ونظف جسده جيدا عضوا عضوا وهو لا ينوي أن يتوضأ فلا يكون ذلك وضوءا، لأن الجسد قد نظف، ولكن ليس من أجل الصلاة، ولا بالكيفية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أجملها الله تعالى في قوله:
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوضوء كما ينظف أعضاءنا بالماء ينظفها من الذنوب والخطايا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هل عرفت الآن أهمية الوضوء والفرق بينه وبين النظافة الشخصية؟ إنك يا عزيزي نظيف دائما باتباعك توجيهات الإسلام، وستتوضأ الآن لنذهب سويا إلى المسجد القريب حيث نصلي العشاء في جماعة.
ومتى شهر رمضان؟
غدا إن شاء الله أول أيامه المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون يا أبي أن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك.
نعم نعم، أعاده الله علينا جميعا وعلى المسلمين بالخير واليوم والبركات.
اللهم آمين.
انتبه، سؤال 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 سؤال.
ولماذا فرض الله علينا الصوم وفيه تعذيب وحرمان؟
ناصح أمين ناصح أمين. همسة همسة همسة، هذا السؤال عادة لا يسأله كل الأطفال، فكثير من الأطفال يسعدهم لو استطاعوا تقليد الكبار في الامتناع عن الطعام والشراب طوال النهار ليشعروا بأنهم كبار هم أيضا، وأنهم لا يقلون في كل شيء عن هؤلاء الصائمين. ومع ذلك فقد يفاجئنا طفل بهذا السؤال الذي يثيره عند محاولاته الفاشلة في إتمام صيام اليوم وتألمه الشديد من جراء ذلك، أو لملاحظته تهالك الأب أو الأم أو أحد الكبار في صومه. وهذا خطأ، فمن الصائمين من لا يكف عن الشكوى من الصداع أو عدم القدرة على التركيز أو عدم القدرة على النوم وهكذا، وعند ذلك قد يصاب الأطفال بالفزع من الصيام وقد يسألون مثل هذا السؤال. ويجب على الكبار إبداء قدر أكبر من التحمل والصبر والتعبير عن الفرح بالصوم وبقدوم شهر رمضان، وبذلك
نقدم الصيام إلى الأطفال بشكل أفضل، وينبغي تدريب الطفل بالتدرج على الصيام، كأن يصوم النهار على مرتين، مثلا مرة في الصباح حتى صلاة الظهر، ومرة من الظهر حتى صلاة المغرب، وهكذا. ولنجرب الآن الإجابة على السؤال السابق بهذه الصيغة.
انتبه، جواب جواب جواب.
يا بني، وهل الله سبحانه وتعالى يحب أن يعذبنا؟ حاشا لله، إنه لا يحب لنا إلا الخير. وبما أن الله تعالى قال
وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون،
فالخير كل الخير في الصيام. ويا بني، عندما يفرض الله سبحانه وتعالى علينا فرضا أو يأمرنا بأمر، فلا يجب أن نعترض ونسأل لماذا كان هذا أو أن هذا غير ضروري. فالمؤمن حقا هو من يتقبل أمر الله في خشوع ولا يسعى إلا إلى مرضاته. لقد ظل المسلمون عبر قرون وحتى الآن يصومون هذا الشهر العظيم امتثالا لأمر ربهم وطلبا لمرضاته ورغبة في الحصول على الأجر الكبير. ومع ذلك أثبت العلم الحديث أن للصوم فوائد أخرى كثيرة تعود على الصائم في حياته زيادة على الأجر المدخر له في الآخرة. فالصيام عن الطعام والشراب يريح الجهاز الهضمي ويعينه على استعادة كفاءته بعد عام طويل من العمل في هضم الطعام بغير توقف، وربما أيضا بلا نظام يتبعه الإنسان في تناوله لطعامه. ففي شهر رمضان فرصة لتنظيم مواعيد الطعام، خصوصا إذا تجنبنا الإفراط الضار في الأكل الذي يفعله بعض الناس في رمضان، لأن هذا الإفراط يذهب بتلك الفائدة الكبيرة. كما أن الإحساس بمشاعر الحرمان والجوع فيه مشاركة لمشاعر الفقراء والمعوزين الذين لا يجدون ما يكفيهم من الطعام طوال العام، وبالتالي يلفت الصيام نظرنا إليهم لنعطيهم على مدار العام ما يساعدهم على شراء الطعام وغيره، ولولا الصيام ما كنا شعرنا بما هم فيه. ولا يمكن أيضا أن ننسى الجانب التربوي العظيم في فريضة الصيام، لأنه يعود الإنسان على تحمل الشدائد ويدربه على الصبر والرجولة والثبات، ولأن الحياة تتطلب أحيانا هذه المواقف الحازمة مع النفس عند مواجهة المواقف الصعبة، فإن الصوم تدريب على ذلك. ومع ذلك لا يمكن أن نقول أن ما سبق ذكره هو فقط لا يحتوي عليه الصوم من فوائد، فنحن لا نعلم كل شيء أو لا نعلم شيئا ذا قيمة من حكمة الله الحكيم الذي أمرنا بالصيام وأخبرنا أن فيه الخير لنا. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظيم أجر الصائمين في أحاديث كثيرة. فالصوم مثلا يبعد الإنسان عن النار مسافة كبيرة جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وللصائمين باب مخصوص من أبواب الجنة لا يدخل منه غيرهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء.
وقصوعي وبقومي وصلاتي ولذكري وقصوعي صامت علينا
ابدا نسرق داود
يا مرحبا برجوعي
يا مرحبا برجوعي يا مرحبا برجوعي.
اهتموا بالخروف حتى يكبر بسرعة ثم نذبحه في عيد الأضحى القادم إن شاء الله ونأكله هم هم.
تذبحه يا أبي تذبحه يا أبي تذبحه إنه جميل ونلعب معه ونحبه كثيرا.
انتبه سؤال 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 سؤال.
ولماذا نذبحه يا أبي؟
انتبه جواب جواب جواب.
لا تغضب هكذا يا عزيزي، فالخرفان خلقها الله من أجلنا مثل كل ما خلقه الله فوق هذه الأرض، ونحن نستفيد من صوفها في صنع الملابس الصوفية الجميلة التي تدفئنا في الشتاء، ونستفيد من لحمها في إمداد جسمنا بالبروتينات اللازمة للنمو ولبناء خلايا أجسامنا. فالخرفان كلها مخلوقة للذبح يا بني، وخروف العيد الذي سوف نذبحه له قصة عظيمة سأحكيها لك. فقد رأى سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام في المنام أنه يذبح ابنه الغالي إسماعيل الذي كان صبيا على عتبات مرحلة الفتوة والشباب، وكانت هذه الرؤية اختبارا من الله تعالى لسيدنا إبراهيم ولابنه إسماعيل ولأم إسماعيل عليهم جميعا أفضل السلام. وقرر إبراهيم تنفيذ أمر الله لأن أوامر الله واجبة الطاعة مهما كانت، وأخبر إسماعيل الصغير بما رآه في المنام وقال له
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
وهنا نطق إسماعيل بصوت الإيمان الكامل ووجوب طاعة الله فقال له
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
وفعلا تهيأ إبراهيم لذبح ولده الغالي إسماعيل وقيده لينفذ فيه أمر الله. وفي اللحظة التي هم فيها بذبحه أنزل الله سبحانه من السماء خروفا عظيما فداء لإسماعيل عليه السلام، وفهم إبراهيم أن الله لا يريد ذبح إسماعيل في الحقيقة، وأن المنام كان اختبارا لهما من الله، ففرح فرحا كبيرا وذبح الخروف وفك القيود من حول إسماعيل عليه السلام. وناداه الله تعالى أي يا إبراهيم،
وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم.
وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تذكر هذه الواقعة العظيمة بذبح خروف الأضحية كل عام لنأكل منها ونطعم منها الفقراء والمحتاجين ونهدي منها للأقارب والأصدقاء. هل عرفت الآن لماذا سوف نذبح خروف العيد؟
نعم يا أبي.
كف عن البكاء، قلت كفى. تعال هنا، تعال هنا بجواري. اهدأ اهدأ.
انتبه سؤال 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 سؤال.
لماذا تضربني كثيرا يا أبي؟
ناطح الأمين ناطح الأمين همسة 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 همسة. هذا السؤال كثيرا ما يسأله الأطفال، وهو سؤال له قيمته، إذ إن الطفل الذي يسأل هو طفل رافض لاستخدام الضرب كعقوبة، خصوصا إذا كانت الأخطاء بسيطة لا تستحق التعريف الشديد، ناهيك عن الضرب. وهذا الطفل في حالة نفسية أفضل من الطفل الذي يتقبل الضرب ظاهريا بسهولة ويسر، إما تعودا لكثرة ما ضرب أو إخفاء لمشاعره الداخلية بالظلم والتي لا يستطيع التعبير عنها خوفا من مزيد العقوبة أي من بص الكبار، مما قد يتسبب في عقدة نفسية تظهر آثارها في مراحل عمرية متقدمة كالانطواء وحب العزلة والخوف من الناس ومن المستقبل. وعلى الأب الذي يفاجئه طفله بهذا السؤال أن يؤكد للطفل أنه يحبه، وأن هذا الضرب لا يعني أبدا أنه لا يحبه. ويمكن أن تقوم الأم بهذا التأكيد نيابة عن الأب، ويفهم الطفل أن الأب لم يضربه من أول غلطة وقد سامحه مرارا، ولما كان من الواجب عليه أن يؤدبه كي يكون محبوبا من الناس ومن الله، وكي لا يعرض نفسه لأخطار تهدد حياته، فقد وجد نفسه مضطرا لاستخدام العصا بسبب إصرار الصغير على فعل تصرف خاطئ. ومع ذلك فللأب أن يعد الطفل بعدم اللجوء إلى هذه الوسيلة مستقبلا. إذا تخلى الطفل عن عناده وقابل نصائح أبويه بالقبول الحسن وحسن الطاعة، وعلى الأب أن يتأكد فعلا من عدم إسرافه في اللجوء إلى هذا العقاب، أو أنه يلجأ إليه أحيانا لأسباب لا دخل للطفل فيها، كأن يكون متوترا عصبيا لمشاكل في العمل مثلا، فيخرج هذا التوتر في شكل قسوة مبالغا فيها تجاه طفل لم يرتكب سوى خطأ بسيط تافه لا يستدعي كل هذا العنف. ويجب أن يتمالك الأب نفسه تماما عند معاقبة الطفل بالضرب، فلا يسرف في توجيه الضربات، إذ إن عصا واحدة قد تؤتي نفس نتيجة الضربات الكثيرة في الرجع، ولكن الضربات تخلف وراءها جروحا نفسية كثيرة. وعلى كل الأحوال فإن الضرب المبرح هو أفشل طرق التربية، وغالبا ما ينتج عن الطفل المضروب بكثرة شخص مهزوز الشخصية ليس لديه الثقة بالنفس التي تؤهله للنجاح في الحياة. لقد أوصى علماء التربية في فترة ماضية بعدم اللجوء إلى الضرب مطلقا في تربية الأطفال، وإن كان هذا الرأي قد تراجع قليلا الآن وسمح العلماء بقليل من الضرب الذي لا يبلغ حد الإهانة إذا لزم الأمر، ولكن من المؤكد أن الإسراف في الضرب يضر شخصية الطفل كثيرا، ولا يقل خطر ذلك عن خطر التدليل الزائد للطفل في بعض الأسر الأخرى. ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم المبالغة في الضرب تأديبا، إذ يفهم من هديه صلى الله عليه وسلم أن أقصى حد للضرب على أكبر خطأ يأتيه الطفل 10 ضربات، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا عقوبة فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله، ومعنى ذلك أن الأخطاء الأصغر يكون العقاب عليها أقل من ذلك، فمعظم أخطاء الأطفال قد يكفي فيها ضربة واحدة. وعلى العموم فقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الرحمة في الصغار في أحاديث متعددة، منها قوله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ويمكن الإجابة على سؤال الطفل السابق بشيء من هذا القبيل. انتبه، جواب.
إنني لا أريد أبدا أن أضربك يا عزيزي، فأنت ابن الحبيب الذي أحبه كثيرا، ولكن ألا ترى أنك أكثرت جدا من عدم سماع الكلام؟ هل تتذكر كم مرة طلبت منك عدم اللعب بالتبريد ومع ذلك فعلتها مرارا ولم تسمع كلامي؟ إن خوفي عليك من أن تحرق نفسك هو الذي جعلني أمنعك من اللعب بالكبريت، ولم أجد بدا من عقابك بالضرب عندما كررت اللعب بالكبريت أكثر من مرة رغم التنبيه المستمر. وهل تتذكر كم مرة طلبت منك ألا تلعب بالكرة في المنزل وقد كسرت الكرة الشبابيك واللمبات وكوب الشاي الذي أفسد السجادة الثمينة؟
وفي كل مرة كنت أسامحك وأطلب منك عدم اللعب بالكرة في المنزل، ولكنك لا تسمع الكلام، فاضطررت إلى ضربك، وأنا في الحقيقة لا أريد ذلك، كل ما أريده أن تسمع الكلام وأن تتعلم كيف تحاسب على الأشياء الثمينة من حولك. إنني أعدك يا حبيبي ألا أضربك أبدا ما دمت ستتعاون معنا في الحفاظ على بيتنا جميعا، وفي الابتعاد عن فعل ما يمكن أن يؤذيك أو يعرضك للأخطار، فأنت حبيبنا الغالي الذي نتمنى له السلامة والتوفيق طول العمر. نعم يا محمد.
كل هذا سندويش.
ولماذا لا تأكله أنت؟
أكل تنعبه لي ولا رغبة لي
فيه. حسنا، إذا لا بد أن تأكله وإلا لن أكلمك أبدا.
أبي لم أجد رغبة في الطعام، فلماذا تغضبون مني؟
ناطح أمين، ناطح أمين. همسة هم 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 همسة. منطق الطفل في هذا السؤال منطق وجيه فعلا، فإن عدم توفر الرغبة في الأكل ليس ذنبا يستحق الغضب من الطفل وعقابه، وفي سؤال الطفل تعبير عن دهشته لغضب الوالدين غير المفهوم من وجهة نظره، وفي هذه الحالة يجب التفكير الهادئ في الأسباب الكاملة وراء عدم أكل الطفل السندويش، فربما كان الطفل متعودا على شراء كثير من الحلوى والمياه الغازية بمصروفه الكبير، وربما كانت السندوتشات لا تعجبه لأنها متكررة بشكل نمطي كل يوم، كأن تكون من الجبن أو البيض المعد بنفس الطريقة باستمرار، وفي هذه الحالة ينبغي على الأم أن تبذل جهدا في تنويع السندوتشات، ينبغي على الأم أن تبذل جهدا في تنويع السندوتشات وجعلها شهية يتطلع الطفل إلى أكلها، وينبغي التأكد من أن رفض الطفل لأكل السندوتش ليس موقفا نفسيا يعبر به الطفل عن رفضه لأسلوب الإكراه في الأكل أو الضغط عليه ليأكل مما لا يحب أن يأكله، أو أنه ليس تعبيرا عن رغبة خفية في معاقبة الوالدين بإثارة غضبهما كما أغضباه حين عاقباه على كسر الكوب أو على اللعب بالكرة داخل الشقة أو غير ذلك. وأما الإجابة على هذا السؤال فيمكن أن تكون قريبة من هذه الصيغة. انتبه. جواب جواب جواب.
يا عزيزي نحن لا نغضب منك، إنما نغضب لأجلك، فالسندويش في كثرة الوجود بالمدرسة غذاء رئيسي لا غنى للجسم عنه، وأنت في هذه المرحلة تحتاج إلى الاعتناء بتغذية جسمك كي ينمو وتكبر وتصبح قويا، بل وتكون ذكيا أيضا، لأن العقل السليم في الجسم السليم، وإذا كان عقلك سليما قويا مثل جسمك فسيكون سهلا عليك النجاح والتفوق باستمرار، كما أن الجسم القوي المتين يستطيع أن يقاوم الأمراض بسهولة، ونحن لا نريد أن تمر بتجربة المرض القاسية لا قدر الله التي يمكن أن تحدث أكثر لو كان جسمك ضعيفا هزيلا من عدم اهتمامك بالأكل. نحن لا نريد لك يا عزيزي إلا الخير، ونريد أن نطمئن على معرفتك لكل ما يفيدك ويفيد صحتك، فبالأكل يكبر الأطفال وتصير لهم عضلات وجسم قوي يلعبون به الكرة وجميع الألعاب الرياضية الممتعة.